الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
رواء حيدر تحييكم مستمعي الكرام وتدعوكم إلى متابعة عرض بأهم الأنباء. وقعت سلسلة هجمات وحوادث إطلاق نار في العراق اليوم، فقتلت 5 أشخاص بينهم صحفي تلفزيوني يدعى صباح الخياط ويعمل في فضائية الموصلية، وتم قتله أمام منزله على يد مسلحين حسب قول مصادر أمنية. الخياط هو الصحفي الثاني الذي يقتل خلال الأيام الأخيرة، حيث سبقه رياض السراي الصحفي في فضائية العراقية الذي لقى حتفه يوم أمس الثلاثاء. منظمة مراسلون بلا حدود أدانت هذه الاغتيالات مشيرة إلى أن أكبر عدد من الصحفيين سقطوا في العراق منذ الحرب العالمية الثانية. في هذه الأثناء انفجرت عربة معبأة بالمتفجرات قرب موقف للحافلات في منطقة البياع في بغداد، وعقبها انفجار عبوة ناسفة مما أدى إلى مقتل شخصين. وقال مسؤولون في وزارتي الداخلية والدفاع إن 20 شخصا أصيبوا في هذين الانفجارين، 10 منهم من أفراد الأمن. وفي شارع الشيخ عمر في وسط بغداد قتل شخص واحد في انفجارين لعبوتين ناسفتين في وقت متزامن تقريبا، وأصيب ما يزيد على 10 أشخاص حسب مسؤولين. في هذه الأثناء أيضا أعلنت عمليات بغداد فرض حظر على الدراجات البخارية حتى إشعار آخر. اليوم أيضا قتل مزارع في مدينة مندلي وأصيب ابنه عندما اصطدمت عربته بعبوة ناسفة كانت داخل الحقل ولم تعرف دوافع القتل. أعلنت الشرطة اليوم أنها اعتقلت شقيق جندي عراقي قتل جنديين أمريكيين يوم أمس الثلاثاء وأصاب 9 آخرين. اسم الجندي هو سوران رحمن صالح واسم أخيه مروان، ويعمل في جهاز الشرطة في طوس خورماتو حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن مصدر أمني لم تكشف عن اسمه. وكان الجندي سوران قد فتح النار على جنود أمريكيين خلال زيارتهم قاعدة الصادق الجوية قرب طوس خورماتو في محافظة صلاح الدين. الناطق باسم وزارة الدفاع محمد العسكري قال إن أسباب القتل غير واضحة، بينما ذكر بيان للجيش الأمريكي أن الدلائل الأولية تشير إلى أن الجندي أطلق النار بشكل متعمد، مضيفا أن تحقيقا عميقا يجري في الحادث. أكدت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أن تهديد كنيسة صغيرة في ولاية فلوريدا لا ينتمي إليها أكثر من 50 شخصا بإحراق نسخ من القرآن الكريم، أكدت أنه أمر مشين ومخزن ويهدف إلى لفت الانتباه إلى هذه الكنيسة، ثم ذكرت أن هذا لا يمثل أمريكا ولا الأمريكيين.
It doesn't in any way represent America or Americans or American government or
لا يمثل هذا الفعل أمريكا ولا الأمريكيين ولا الحكومة الأمريكية ولا الزعامة الأمريكية الدينية أو السياسية، انتهى كلام كلينتون. من جانبها أصدرت السفارة الأمريكية في بغداد والقوات الأمريكية في العراق بيانا نددت فيه بهذه التهديدات وأكدت الالتزام بالشراكة المستدامة بين الولايات المتحدة والعراق والقائمة على المبادئ مشتركة للديمقراطية والتسامح والاحترام المتبادل. البيان وجه أيضا إلى العراقيين التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. أجل رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير حفلا في لندن يهدف إلى ترويج مذكراته التي نشرها مؤخرا، وذلك بعد تهديدات بخلخلة الحفل. وقال ناطق باسم بلير إنه اضطر أيضا إلى إلغاء جلسة توقيع للكتاب كان من المفترض أن تجري اليوم. عنوان المذكرات رحلة، ودافع فيها بلير عن سنوات ترأسه الوزارة البريطانية وعن قرار المشاركة في اجتياح العراق في عام 2003. وكان مناهضون للحرب قد قذفوا بلير خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية في دبلن في أيرلندا بالبيض والأحذية. قال مسؤولون إن السلطات الباكستانية اعتقلت 3 أشخاص يعتقد بعلاقتهم بشخص أمريكي من أصل باكستاني، اتهم بمحاولة تفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير في نيويورك في أيار الماضي. قائد شرطة العمليات في إسلام أباد قال لوكالة فرانس بريس للأنباء إن الأشخاص 3 حولوا أموالا إلى المتهم، وأضاف أنه تم توجيه اتهام رسمي لهم، ثم أوضح أن اعتقالهم تم في إسلام أباد قبل 2 أسبوع وأنهم خضعوا للاستجواب لعدة أيام. رفض الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اليوم التراجع عن مشروع قانون من شأنه رفع سن التقاعد من 60 إلى 62 عاما، وذلك رغم مظاهرات حاشدة اعتراضا على هذا القانون. ساركوزي قال إن إجراءات خاصة سيتم اعتمادها بالنسبة للأشخاص الذين يبدأون حياتهم العملية قبل سن 18، وبالنسبة لبعض الأعمال المرهقة جسديا. جاء ذلك في بيان صدر عن الرئيس الفرنسي بعد اجتماع حكومي، وهو أول رد فعل على مظاهرات شارك فيها يوم أمس أكثر من 1 مليون شخص. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن التقارير. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي. أما الآن فمع الزميل فارس عمر والملف العراقي لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق، ومن محاوره اليوم 6 أشهر والمواطن ينتظر اتفاق سياسي على الحكومة، شجون الكهرباء وبدء فصل جديد من الأزمة.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مرت يوم الثلاثاء 6 أشهر بالتمام والكمال على إجراء الانتخابات البرلمانية في 7 آذار، وتسابقت الكتل والائتلافات والقوائم وقت ذا على كيل المديح والثناء على موقف الناخب العراقي الذي تحدى التهديدات والمخاطر الأمنية ليختار ممثليه ويقول للعالم أن العراقيين يحتكمون إلى صناديق الاقتراع. ولكن بدلا من أن يكافئ هذا الناخب على شجاعته وموقفه المتحضر، ما زال البلد بلا حكومة تتمتع بالتفويض الشعبي المطلوب دستوريا. ويكمن موطن الاستعصاء في تقارب النتائج بين الكتل السياسية الرئيسية واختلافها على تسمية مرشح لمنصب رئيس الوزراء، ولكن الاختلاف على هذا المرشح لا يحتدم بين الكتل السياسية فحسب، بل وفي داخلها أيضا، ويصح هذا بصفة خاصة على أطراف التحالف الوطني الذي يضم الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي، وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي. واجتمع أطراف التحالف الوطني يوم الثلاثاء في محاولة جديدة للاتفاق على آلية تتيح اختيار مرشح واحد عن التحالف الوطني لمنصب رئيس مجلس الوزراء. إذاعة العراق الحر التقت القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي الذي أكد أن أطراف التحالف الوطني تتدارس ثلاثة مقترحات يتركز الاختلاف بينها على النسبة المئوية التي يتعين أن ينالها المرشح للفوز بترشيحه.
فعلا كان هناك لقاء للتحالف الوطني في يومين متتاليين تم بحث الآليات اللي تم بموجب اختيار مرشح التحالف لرئاسة الوزراء، وطرح ثلاث خيارات في عملية التصويت على المرشح، هو نسبة 60% ونسبة 65% و70%. إلى الآن لم يتم الاتفاق على أي من هذه النسب.
وأشار القيادي في ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي إلى أن ائتلافه يؤيد أقل النسب المقترحة أي 60% تفاديا للتعقيد.
إحنا نعتقد أن كل ما قلت النسبة كل ما استطعنا أن نحرش سرعة إنجاز خيار المرشح، وحتى لا نذهب إلى جولات أخرى ومفاوضات أخرى وتعقيدات أخرى. نعتقد لجوء إلى أبسط الآليات والخيارات يمكن التحالف الوطني من اختيار أحد المرشحين لرئاسة الوزراء في أسرع وقت، وهذا ما نحرص عليه.
القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي أوضح في حديث لإذاعة العراق الحر أن هذه الآليات وغيرها بما في ذلك إشراك قوى سياسية أخرى من خارج التحالف الوطني ما زالت مجرد أفكار قيد الدرس.
وبعد الحوار في بداية أكو مجموعة أفكار طرحت، لكنها لا زالت مستوى أفكار واللي يحاول الطرفان خلق أجواء إيجابية للوصول إلى آلية متفق عليها، منها أنه تنزل من 80% إلى 65%. طرح أيضا المصر زائد واحد، طرح للحوار أيضا، طرح للحوار فكرة أخذ آراء القوى السياسية أو اجتماع غير رسمي لمجلس النواب. كل هذه أفكار طرحت لكن هي بقيت أفكار ولم نصل إلى شيء نهائي الآن.
واعتبر القيادي في الائتلاف الوطني عبد الكريم العنزي أن حسم الخلاف داخل التحالف الوطني سيفتح الطريق أمام تشكيل الحكومة، ولكنه توقع أن يكون الحاسم بعد العيد.
اليوم وبكرة قد يمكن تحصل بعض اللقاءات لكنها غير كافية لحسم الأمور، فبالتأكيد الحسم سوف يبقى إلى بعد العيد، والجميع يريد أن يصل إلى تسوية وتفاهم بين الأطراف. بالتأكيد لا بد أن نصل إلى نهاية، لا بد هذه القصة أن تنتهي. إذا التحالف الوطني حسم أمره كل القضايا تحسم، يعني لا نرى أن هنالك عقبة حقيقية يمكن الالتقاء بها إذا ما حلنا المشكلة في داخل.
القيادي في كتلة العراقية حامد المطلق من جهته حمل أطراف التحالف الوطني مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة.
التحالف الوطني اللي هو اندماج بين الائتلاف الوطني ودولة القانون حقيقة لديه مشاكل وتعقيدات، وخاصة لم يتفقوا على مرشح واحد. هذه الفترة اللي انقضت أكثر من 5 أشهر هم من يتحمل وزر عدم تشكيل الحكومة وعدم التعاطي مع الدستور في كون القائمة الفائزة الأولى في الانتخابات هي العراقية من تصدرت المشهد السياسي.
وقال القيادي في كتلة العراقية حامد المطلق أن كتلته تنتظر اتفاق أطراف التحالف الوطني لإعلان موقفها دون أن يفصح عما سيكون هذا الموقف.
العراقية تنتظر تجاوز الأخوة في التحالف الوطني مشاكلهم، وبالنتيجة النهائية عندما يتفقون على مرشح واحد سوف يكون لنا موقف من هذا التطور اللي حاصل في التحالف الوطني.
القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي محمد مهدي البياتي استبعد من جهته التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد، معترفا بأن العقدة موجودة داخل التحالف الوطني على النقيض من علاقات التحالف مع الكتل السياسية الأخرى.
إذا نعتمد على آلية لجنة الحكماء ما تحرك، ما بالنهاية النسبة ما تتحرك يعني. علينا الخروج بمرشح واحد أو لا سامح الله أي من المرشحين لا يحظى، وتستمر الأزمة ويستمر الخرق الدستور. وأنا قلت لك عندنا عقدة داخلية، أما بالنسبة للكتل الأخرى ما عندنا مشكلة.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري وصف مرور 6 أشهر على الانتخابات دون تشكيل حكومة بأنه عيب على جميع القوى السياسية بلا استثناء.
هذا حقيقة عيب يسجل على كل الطبقة السياسية العراقية، عملية إنتاج الحكومة من نتائج الانتخابات ينبغي أن يكون مسؤولية ينهض بها الجميع من أجل إنجاز العملية السياسية التي بدأت بذهاب المواطن إلى صناديق الاقتراع، ويفترض أن تنتهي بولادة حكومة بهذا الاتجاه. لذلك الموضوع الآن يذهب إلى تعقيدات أعمق مما هي عليه، يعني كل ما يتقدم بنا الأيام المراحل تتعقد أكثر.
سيداتي وسادتي، مع بدء موسم الخريف يبدأ فصل جديد في أزمة الكهرباء. تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
الحياة ينبوع أفكار.
مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة.
من هنا
من إذاعة العراق الحر.
توقع قائد عسكري أمريكي أن تمر 3 سنوات أخرى على الأقل قبل أن يتمكن العراق من حل أزمة الكهرباء. واعترف البريغادير جنرال كندل كوكس مدير قسم المشاريع في الجيش الأمريكي بأن تقديراته تستند إلى مستوى الطلب الحالي الذي يرجح أن يستمر في التزايد مع أقدام العراقيين على شراء مزيد من الأجهزة الكهربائية. ولكن معاناة المواطنين مع انقطاع التيار الكهربائي عادة لا تتأثر بفصول السنة إلا في الدرجة، وكان صيف هذا العام استثنائيا بقيضه، رفع درجة المعاناة بتناسب طردي مع ارتفاع درجات الحرارة وعكسي مع حجم التوليد. قال المسؤول العسكري الأمريكي في مؤتمر صحفي في بغداد يوم الثلاثاء إن عام 2013 أو 2014 سيكون على الأرجح أقرب موعد لتوليد ما يكفي من الطاقة الكهربائية نحو 24 ساعة في اليوم. إذاعة العراق الحر التقت المتحدثة باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس الذي أكد توقعات مدير قسم المشاريع في الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن المشاريع التي تنفذ حاليا لن تنجز إلا بعد 2 إلى 3 سنوات.
كمية التوليد في صيف 2011 لا يسد الاحتياج المطلوب، لأن لوزارة الكهرباء مشاريع عملاقة تنجز بعد 24 إلى 36 شهرا، أي بعد 2 إلى 3 سنوات. وقد تم تقديم الحلول الآنية وسماع المقترحات ومناقشتها، ومن أبرزها التركيز على موضوع الاستثمار الخاص بالتوليد في المناطق السكنية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن الحل الآني الذي ستعتمده وزارة الكهرباء خلال السنوات المقبلة إلى حين إنجاز المشاريع التي تنفذ حاليا هو الاستعانة بالقطاع الأهلي من خلال التعاقد مع مستثمرين يوفرون محطات توليد في المناطق السكنية.
تم التوصل إلى حل أولي ساند للمنظومة الكهربائية لحين إكمال المشاريع الكبيرة للمنظومة بشكل عام، وهو موضوع الاستثمار من خلال التعاقد مع مستثمرين يقومون بجلب محطات ذات طاقة تصل إلى أكثر من 25 ميجاوات وتنصب في المناطق السكنية بعد أن يتم اختيار أماكن خاصة لها وبالتنسيق مع مجالس المحافظات ووزارة النفط بخصوص تزويد هذه الوقود.
وسيبدأ تطبيق هذا الحل الآني خلال الأيام المقبلة مع بدء موسم الخريف الحالي، كما قال الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس لإذاعة العراق الحر.
خلال هذه الأشهر في الخريف الحالي سيتم الاتفاق مع عدد من المستثمرين لنصب المحطات ذات السعات الكبيرة في داخل المناطق السكنية من أجل حل الأزمة وعدم تكرار ما حدث في في صيف هذا العام.
واستعرض الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أكبر مشروعين قيد الإنجاز حاليا.
لدينا عقود مع عدد من الشركات العالمية لنصب محطات كبيرة ذات طاقة إنتاجية عالية، وهذه هي المحطات البخارية، حيث لدينا عقد مع شركة شنغهاي الصينية، والآن تقوم بنصب محطة في منطقة الزبيدية في واسط، محطة بطاقة 1450 ميجا واط، أيضا هاي محطة بخارية. أيضا لدينا عقد مع شركة أريستورم الفرنسية لنصب محطة بخارية بطاقة 1200 ميجا واط ستنصب في محافظة البصرة.
قال مدير المشاريع في الجيش الأمريكي البريغادير جنرال كندل كوكس أن تقديراته تبين أن الطلب على الكهرباء في العراق حاليا يبلغ ما بين 12 و14 ألف ميجا واط، في حين لا يزيد الإنتاج إلا قليلا على 6000 ميجا واط. واتفق الناطق باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس مع هذه الأرقام عموما حين قال:
حاليا حجم توليد يصل إلى 6500 ميجا واط، المتوقع أنه الصيف القادم سيصل التوليد إلى 8000 ميجا واط، بينما سيكون حجم الطلب 13000 ميجا واط. هذا الفراغ سيتم يعني إملاء من خلال المولدات الأهلية التي سيتم الاتفاق معها مع عدد من المستثمرين.
الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطوان لمح في حديث لإذاعة العراق الحر إلى أن وزارة الكهرباء جزء من المشكلة بدلا من الحل.
وزارة الكهرباء تعج بالمشاكل والمعوقات، إضرابات عمالية، نقابات ما مسموح لها أن تعمل. هذه عملية يعني المعروف عالميا أنه كل 3 منتسبين للوزارة ينتجون ميجا. في وزارة الكهرباء 110 ألف منتسب، يعني المفروض إنتاجه في 25 ألف ميجا إلى 30 ألف ميجا. هم معرقلين للعملية الإنتاجية ولا يقدر ينتج ولا يقدر يخليهم يغادرون، لأنه راح تترك بطالة وتترك آثار سلبية.
وربط الخبير الاقتصادي باسل جميل أنطوان وضع وزارة الكهرباء ومستوى أدائها بالوضع السياسي المتأزم وتداعياته على النشاط الاقتصادي عموما.
وزارة الكهرباء هي جزء من هذه الدولة الغير متجانسة، لا توجد الشفافية بها، والمواطن يدفع الثمن، مشاحنات سياسية متواصلة، الزين عن تشكيل حكومة هذا الشهر السادس. إذا ما كان انسجام سياسي، الانسجام السياسي وهو اللي يولد الانتاج الاقتصادي.
شهدت عدة مدن عراقية في حزيران الماضي تظاهرات احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي في وقت زادت درجات الحرارة على 54 درجة مئوي، وقدم وزير الكهرباء استقالته إثر هذه الاحتجاجات، فيما توقع رئيس الوزراء نوري المالكي استمرار انقطاع التيار الكهربائي خلال العامين المقبلين. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
المستمع أحمد الروسي يسأل في رسالته: متى العراقيين يرتاحون أعتقد حتى يغيروا ما بأنفسهم؟
رسالة من أحد المستمعين بعد التحية للإذاعة ومستمعيها يقول: أرجو إعداد تقارير مفصلة عن كارثة تدني التعليم الحكومي وانتشار المدارس الأهلية.
وصلتنا رسالة من مستمع لم يذكر اسمه يقول فيها: بعد التحية والسلام إلى إذاعتكم الموقرة، ومن خلال إذاعتكم الكريمة أرسل هذه الرسالة إلى وزير التربية وأقول له عينا على طلاب المسائية المهنية في محافظة ميسان الدور الثاني، أي الإكمال، وأعمارنا كبيرة وإحنا كبار ونأمل بالدراسة، وشكرا.
من قرية الربيضة من تكريت المستمع حسام العزاوي يقول: أحب أن أشارك هذه الإذاعة وأشكركم على موادها.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
سيداتي سادتي، تقرر إنشاء مختبرات جديدة لقياس نوعية البضائع المستوردة في الحدود. التفاصيل بعد هذا الفاصل الغناء.
ما تقل لي يا حادي، والله ما تقل لي يا حادي،
على دربي المرمون أريد أقعد وأنادي،
وأنادي
على دربي المرمون أريد أقعد وأنادي،
وأنادي
ما تحبني العدود، ما تقل لي يا حادي،
والله
ما تقل لي يا حادي. سلم بيدين حبي من عندي يا مانا ويا قلبي، اخذ وسلم بيدين حبي عليهم بالدمع يا عين صبي، عليهم بالدمع يا عيون صبي، وظلماني ورماني ويلي وبالفرقة جواني، والمال رماني بالفرقة جواني،
هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي،
على درب الروم أريد أقعد ونادي، على درب الروم أريد أقعد ونادي، ما أحبابي عودون ما تقل لي يا حادي،
بالله
ما تقل لي يا حادي.
بلشي التقي بفارس هماني، عيوني عالدرب جاعد وتاني، وبلشي التقي بفارس هماني، علي تعاون وهم وزماني، علي تعاون وهم وزماني، وظلماني ورماني فارقة جواني،
والمولي ورماني بالفارقة جواني،
ظلماني ورماني يا ذو بالفارقة جواني،
والمولي ورماني بالفارقة جواني،
هذه قسمتي من الله يا حادي يا حادي،
على درب يمرون أريد أقعد ونادي،
ونادي
على درب يمرون أريد أقعد ونادي،
ونادي
ما أحبابي العدود ما تقل لي يا حادي،
بالله
ما تقل لي يا حادي.
للغير الثمر وتعب يا فلاح، كل ذاك التعب يا وصفة ترى، كل ذاك التعب يا وصفة ترى، وظلماني وجواني وبالفرقة جواني،
شهر رمضان شهر الخير والبركة والرحمة، بارك الله تعالى أيامه تصفو فيها قلوب الناس وتحفل بالطمأنينة والمحبة والسلام.
هاي بقلاوة وزلابية وشربة وزعون،
عشر رمضان مبارك، إن شاء الله ينعاد على العروض،
وغني لهم أغاني ما جينا يا ما جينا حل،
أن يكون هدية اللعبة هي البقلاوة والزلابية.
حضر التجول مثلا إن كان صلاة العشاء شون،
والأوضاع الأمنية كلش تعبانة ما نقدر يعني،
سعدين إن شاء الله ويعود على الناس الخير والرحمة.
رمضان مبارك عليكم وكل يوم وانتم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. سلسلة هجمات وحوادث إطلاق نار تقتل 5 أشخاص في الأقل، أحدهم صحفي في الموصل. الانفجارات وقعت في البياع وفي منطقة الشيخ عمر في وسط بغداد. عمليات بغداد تفرض حظرا على سير الدراجات البخارية في إطار إجراءات احترازية مع اقتراب عيد الفطر المبارك. الإعلان عن اعتقال شقيق الجندي العراقي الذي قتل جنديين أمريكيين يوم أمس وأصاب 9 في قاعدة الصادق الجندي قرب طوس خورماتو. الشقيق يعمل في جهاز الشرطة. رئيس وزراء بريطانيا السابق توني بلير يؤجل حفلا ترويجيا لمذكراته بعد تهديدات، كما يلغي جلسة لتوقيع الكتاب كانت ستجري اليوم. كنيسة مغمورة وصغيرة في الولايات المتحدة تصر على تنفيذ خطة لإحراق نسخ من القرآن الكريم مع حلول ذكرى هجمات 11 أيلول. حركة حماس تتهم السلطة الفلسطينية بالخيانة الوطنية لاعتقالها أفرادا من الحركة بتهمة التورط في قتل مستوطنين إسرائيليين الأسبوع الماضي، كما تحذرها من تسليمهم إلى إسرائيل. هجمات تشنها طائرات غير مسيرة تقتل 10 مسلحين في الأقل في شمال وزيرستان في باكستان. الأمم المتحدة تقول إن 500 امرأة وطفل تعرضوا إلى الاغتصاب على يد مسلحين في الكونغو خلال شهري تموز وآب الماضيين. مستمعي الكرام، كنتم مع موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر، والتي سوف تتضمن التقارير. وفي ختام الساعة سوف تستمعون إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم الزميلة سميرة علي مندي. مستمعي الكرام، تقرر إنشاء مختبرات جديدة لقياس نوعية البضائع المستوردة. التفاصيل في التقرير التالي للزميل محمد كريم من بغداد.
أكد الجهاز المركزي للتقيس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط العراقية شروعه باستحداث 5 مختبرات مركزية موزعة على 5 محافظات ذات منافذ حدودية لتتولى فحص السلع والبضائع الداخلة إلى البلاد ومنحها شهادات مطابقة للمواصفات المعتمدة، حسب ما أفاد بذلك في تصريحه لإذاعة العراق الحر رئيس الجهاز سعد عبد الوهاب.
إنشاء 5 مختبرات في 5 محافظات ذات منافذ حدودية، هي محافظة نينوى، الأنبار، وواسط، والبصرة، وديالة. لأن الذرع الفني الوحيد اللي يمتلك الجهاز هو في بغداد المقر، لديه الآن شعب إدارية لا تمارس عمليات الفحص في 3 محافظات. يعني كما سلعة تأتينا مثلا من منفذ ربيعة أو منفذ مقصر في الجنوب، بعد ما تذهب مئات الكيلومترات حتى تنفحص، راح تكون في مراكز هذه المختبرات اللي كل مختبر راح يقع عليه مجموعة منافذ قريبة.
وفي الوقت الذي أكد فيه عبد الوهاب أن المختبرات الجديدة ستمتلك جميع الإمكانات الفنية والبشرية، إلا أنه أشار إلى احتفاظ المختبر المركزي بعدد من المهام الأساسية بوصفه الجهة الحكومية العليا المخولة للقيام بها.
يبقى الجهاز التخصصي في المقر في بغداد، يعني يبقى في تسجيل البراءات هو الجهة الوحيدة. في موضوع المعايرة والمترولوجيا هو يقع على رأس الهرم، فلديه يسموها الأجهزة الأجهزة الإمامية في موضوع المعايرة.
من جهته أعرب مركز بحوث السوق وحماية المستهلك بجامعة بغداد وعلى لسان مديره الدكتور منى الموسوي عن ترحيبه بمبادرة إنشاء مختبرات الفحص سالفة الذكر لما لهذا الأمر من انعكاس إيجابي على عمليات الفحص والتقييس وضمان الجودة للسلع الموردة إلى العراق.
هاي خطوة كبيرة. بالوقت الحاضر العمل ليصب أنه تنتقل هذه المواد من المنافذ الحدودية تصل إلى بغداد في ظل ظروف صعبة جدا، وبالتالي قد تتلف المواد أثناء النقل ويعني تتأثر النتائج بهذه حالة. فآن الأوان أن يحدون من دخول هذه المنتجات، وبنفس الوقت أيضا المستهلك يحتاج لتوعية بأن ما يتوجه على السلع الرخيصة. مرات يضطر المستهلك بما يتناسب مع قدراته الشرائية، لكن كفاية نقول وصل إلى حد أشبه بالموت البطيء. بدت أعراض كثيرة تظهر بموضوع السرطانات، بموضوع حالات المرضية المجهولة الأسباب.
غير أن الخبير الاقتصادي علاء حسين يعتقد أنه كان من الأولى بالقائمين على الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التفكير أولا بتحديد البضائع المستوردة من حيث النوعيات والمناشئ قبل التفكير ببناء مختبرات الفحص الجديدة تلك.
الخطوة بحد ذاتها خطوة جيدة وجريئة، بس المشكلة الآن كيف راح يتم السيطرة على هذه المواد وفحصها بشكل يومي ودقيق؟ يعني إذا صارت هذه العملية طوابير شاحنات نقل المواد الغذائية راح تنتظر أكثر من 10 أيام إلى 15 يوم، هي الآن تنتظر 3 أيام 4 أيام حتى تدخل الحدود العراقية. أغلب المواد اللي قاعد تدخل تعرضت إلى أشعة شمس، بالتالي تلف موجود خصوصا بالنسبة للحوم. أعتقد الخطوة جيدة جدا، ولكن التفكير بتحديد المواد الغذائية بالذات، لأنه تمس المواطن وصحة المواطن قبل كل شيء، تحديد المواد بنوعياتها بمناشئها بصلاحياتها قبل كذا مراكز.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، عن استعدادات سكان محافظة الأنبار للعيد ومعاناتهم جراء ارتفاع أسعار الملابس نستمع إلى التقرير التالي للزميل أحمد الهيتي من الرمادي.
مع اقتراب أيام عيد الفطر المبارك امتلأت أسواق الرمادي بالمتبضعين الذين يرومون شراء حاجيات العيد بمختلف أنواعها، والتي كان من أبرزها الملابس التي يعرف المسلمون بشراء الجديد منها خلال أيام العيد. وعلى الصعيد ذاته تشهد البضائع ارتفاعا نسبيا في أسعارها خلال الأيام الأخيرة في شهر رمضان المبارك، وذلك لتزايد إقبال الأهالي على الأسواق والمجمعات التجارية للتبضع في الأنبار. إذاعة العراق الحر تجولت في سوق الرماد الرئيس وسط المدينة، والتقت بعدد من المواطنين الذين أكدوا أن الأسعار ارتفعت بشكل باهظ خلال الأيام الأخيرة، ملقين باللائمة على التجار الذين استغلوا إقبال المواطنين المتزايد.
والله نحن مقبلين على عيد، فيعني الانسان تعرف اكثر الشباب ينزلون للسوق يسوقون وهات، فتفاجئنا بالاسعار من كل البضائع، يعني النساء او الرجال او الاطفال او الشباب، اسعار كلها بايام العيد صارت ضعف. يعني قبل اسبوعين او بدايه رمضان او قبل رمضان كانت الاسعار مناسبه يعني، بس هسه الاسعار كلها ضعف، وهذا استغلال يعني للمواطن. واحنا ننظر لحال الفقير، الفقير اذا ما عنده منين يجيب؟ يعني هو عيد والعالم كلها تشتري، فالفقير تبقى عينه يباوع على اعلى من عنده، يعني هذا الشيء ما يصير. الناشدة المحلات يعني بيعون بالأسعار اللي مناسبة وأسعار اللي تربحهم ربح كافي لهم.
الأسعار حيل مرتفعة، قبل يوم جينا عاملنا على الملابس أقل شيء البطرون يريدونه ب 15 وهسه ب 22، والسوق حيل مرتفع طبعا، والناس ما تقدر لا تقدر تشتري ولا تقدر يعني تاخذ عوائلها، ويعني الناس اللي ما تقدر يعني امورها تعبانه ما تقدر تشتري بسبب يعني ارتفاع الأسعار بالسوق، كلش يعني علوا الأسعار على العيد. والله نطالب التجار يعني ينقصون الأسعار للعالم، لأن ما عنده يعني إذا واحد ما عنده مين يشتري.
والله هي مو يده المحلات ذولي، بيد التجار الكبار اللي يستغلون الناس، وأكثر الشباب عطالة بطالة وقاعد منين تجيب هذا؟ يعني أول بارحة جينا لقينا البنطلون 16، اليوم 21 و22، منين تجيب هذا الشباب اللي قاعد لا شغل ولا عمل، منين وين يروح يجيب؟ يتحمل مسؤولية التجار مو هالمحلات الصغار، ما لهم أي ذنب، أكثر الشباب ترجع ماذا تأخذ؟ شيء يعجبهم ويرتاحوا له، يشوفون سعره غالي يرجعون، لأن هم ناس عطالة بطالة، وأقل شيء أقل بنطلون بعشرين 25 دينار ما يجيب الناس.
عدد من أصحاب المحال التجارية تحدثوا لإذاعتنا حول أسباب الارتفاع في أسعار بضائعهم، حيث أكد أبو مروان صاحب أحد المحال التجارية في سوق الرمادي أن السبب وراء ارتفاع الأسعار هو زيادة نسبة الضرائب الحدودية على البضائع بشكل كبير، ما أدى إلى هذه الزيادة في الأسعار.
الرسوم اللي صارت
الاعتراضات الفترة الأخيرة على التجار بالحدود، هذه واحد يعتبر سبب رئيسي. ثانيا الإقبال المتزايد على على على, على, على البضاعة الموجودة.
هذا وتشهد أسواق مدن محافظة الأنبار زحاما كبيرا بالمتسوقين الذين يحرصون على تجهيز متطلبات العيد من حلويات ومكسرات إلى جانب الملابس. لإذاعة العراق الحر، أحمد الهيتي، الأنبار.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.
مستمعي الكرام، وقبل الاستماع إلى حلقة من برنامج عراقيون في المهجر، إليكم هذا الفاصل الغنائي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أن بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي سادتي، حان موعدكم الآن مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر للزميلة سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم. عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على نشاطات الجالية العراقية في دول المهجر. اليوم نزور برلين عاصمة ألمانيا الاتحادية التي احتضنت فعاليات أيام الثقافة العراقية، وشارك في هذا المهرجان الذي ينظم سنويا من قبل نادي الرافدين الثقافي العراقي نخبة كبيرة من الأدباء والمثقفين والفنانين العراقيين. نادي الرافدين الثقافي العراقي من النوادي والجمعيات الثقافية والاجتماعية التي تأسست بداية التسعينيات في ألمانيا لتخفف عن العراقيين ألم الغربة ووحشة المهجر. ولم يقتصر عمله على النشاطات الثقافية فقط، إذ يؤكد رئيسه ناصر السماوي أن النادي يواصل تنظيم فعالياته الشهرية، كما يضم مشروع تجمع نساء الرافدين الديمقراطي، ولدى النادي مدرسة لتعليم اللغة العربية لأبناء الجالية العراقية. وفيما يتعلق بالدورة السادسة لمهرجان أيام الثقافة العراقية في برلين، أوضح ناصر السماوي رئيس الهيئة الإدارية لنادي الرافدين الثقافي العراقي أن المهرجان كان مميزا هذا العام.
تميز المهرجان هذا العام بمشاركة وفدين من وزارة الثقافة العراقية، تضم وفدهم عضوين اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، هما الشاعر أريان سيد خلف والشاعر عبد الله المالكي، إضافة إلى فرقة موسيقية غنائية من وزارة الثقافة والشباب في إقليم كردستان، إضافة إلى تنوع محاور المهرجان. وأيضا من العلامات المميزة في هذا المهرجان تكريم الكاتب العراقي الكبير علي أشرف، حيث جرى عرض فيلم تسجيل قصير عن حياته.
نعم، ماذا عن مشاركة الأدباء والمثقفين من الخارج أيضا؟
نعم، شارك في هذا المهرجان على سبيل المثال الشاعر عدنان الصايغ من بريطانيا، الشاعر الدكتور خزع الماجدي من هولندا، الشاعرة وكاتبة بلقيس حسن أيضا من هولندا، إضافة إلى فنانين مسرحيين من هولندا ومن فرنسا الكاتب دكتور حسين كركوش.
أستاذ ناصر، أنتم تعودتم خلال أيام الثقافية العراقية سنويا أن تنظموا أيضا ندوات وجلسات حوارية موسعة حول قضايا ثقافية وقضايا أيضا تهم العراقيين إن كانوا في الداخل أو في الخارج، ما الذي ميز الندوات في هذا العام؟
كما في المهرجان سابقا تم تناول كثير من الموضوعات الحساسة التي تهم العراقيين في الداخل أو في الخارج، مثل قضايا المرأة، قضايا حقوق الإنسان، وقضية العلاقة بين المثقف والسياس، المؤسسات الثقافية العراقية في الواقع الحالي ودورها، مثلا قضايا السينما العراقية وإشكالياتها في الحاضر، في الوقت الحاضر، قضايا المسرح العراقي بعد التغيير الذي حصل في 2003.
هل هناك توصيات ومقترحات معينة يتم يعني الخروج بها من خلال هذه الندوات؟
طبعا هذا حصل في أغلب المهرجانات وخاصة في المهرجان الأخير، حيث تم رفع توصيات تتعلق بالواقع، تحسين الواقع الذي تعمل فيه مؤسسات الدولة الثقافية والفنية مثل السينما والمسرح على سبيل المثال الحصر. دائما هناك توصيات ومقترحات تخرج من المهرجان باتجاه الجهات المسؤولة من أجل أن تساهم بتغيير الواقع والمشهد الثقافي العراقي في الداخل، ولكن للأسف هذه التوصيات غالبا ما لا تجد صدى لها في الداخل بسبب تعقيدات وظروف في الداخل وبسبب الواقع الثقافي العراقي بشكل عام.
كيف وجدتم تجاوب أبناء الجالية العراقية مع هذه الفعاليات الثقافية؟
في الواقع تجاوب أبناء الجالية العراقية في ألمانيا وبشكل عام وفي برلين بشكل خاص تجاوب نستطيع أن نقول متزايد، حيث دائما هناك اهتمام بالقضايا المطروحة في المهرجان من ندوات وحوارات فكرية، أيضا اهتمام بالموضوعات الجديدة التي نطرحها في هذا المهرجان مثل نافذة على الثقافة الألمانية ونافذة على الثقافة العربية.
نقدر نقول إنه هذا المهرجان يشكل جسر أيضا بين الثقافة العراقية والثقافة الألمانية من خلال حديثك عن نافذة على الثقافة الألمانية وعلى الثقافة العراقية، ممكن أن المهرجان يلعب هذا الدور؟
نعم ممكن، لقد بدأنا حقيقة في المهرجان السابق بفتح هذه النافذة على الثقافة الألمانية وقدمت فقرات ضمن المهرجان كانت إحداها عن الشاعر هاينريش هاينه الشاعر الألماني المعروف، وأيضا قدمت في المهرجان السابق ندوة حول الآثار العراقية قدمتها الخبيرة والدكتورة فان إيسو التي عملت في العراق لفترة طويلة في مجال الآثار والتنقيبات. في هذه السنة تم تقديم فيلم ألماني لمخرج ألماني هو كريستوفر مولر عن حياة شاب عراقي، قمنا أيضا السنة الماضية وهذه السنة بفتح نافذة على الثقافة العربية أيضا للتواصل مع الثقافة العربية والمثقفين العرب في المهجر، وكانت الفقرة السنة الماضية عن الكاتب الروائي الراحل الطيب الصالح. في هذه السنة تم معرض فيلم للدكتور يونس بحري عن حياة جبران خليل، جبران كان الفيلم بعنوان ترانيم من بلد الأرض. نعمل على توسيع هذه النوافذ في المستقبل إن شاء الله.
ناصر السماوي رئيس نادي الرافدين العراقي في برلين متحدثا لإذاعة العراق الحر، شكرا جزيلا لك. برلين شهدت أيضا في الأسبوع الأخير من شهر آب افتتاح معرض مشترك للفنانين التشكيليين منصور البكري وفهمي بلاي، ويستمر المعرض لمدة شهر. الدكتور كاظم حبيب الذي ألقى كلمة افتتاح المعرض تحدث لإذاعة العراق الحر عن انطباعاته حول المعرض ولوحات الفنان التشكيلي منصور البكري.
كان المعرض متقدم بالقياس إلى معارض سابقة، بشكل خاص لو أخذنا لوحات الأخ منصور البكري سنلاحظ فيها تنوع كبير جدا من اللوحات الكاريكاتيرية إلى اللوحات إلى الطبيعة إلى الإنسان إلى الشخصيات العالمية الكاريكاتيرية اللي يرسمها، إلى هذا الجهد الكبير في محاولة تصوير الإنسان ليس في مظهره الخارجي بل الغوص في دواخل هذا الإنسان والتعرف على قيمه ومشاعره وأحاسيسه. كانت اللوحات أيضا جميلة جدا في قدرة الفنان منصور البكري على المزج فيما بين الألوان وعلى هذه العلاقة الجدية الجميلة ما بين الظل والضوء، كما يبدو لي أنه استطاع أن يكتشف أسلوبه الخاص بالرسم من خلال تجربته الغنية ومن خلال دأبة على دراسة الفن وعلى دراسة اللوحات الفنية للمشاهير وعلى الخبرة التي تراكمت في ألمانيا إلى وفي إيطاليا وفي العراق. منصور البكري دا يخرج من إطار المحلية مالته إلى الإطار الدولي إلى الإطار العالمي.
وعن الفنان التشكيلي فهمي بلاي ولوحاته يقول الدكتور كاظم حبيب:
بالنسبة إلى الصديق العزيز أيضا فهمي بلاي، دا تعرفين أحدهما عربي من بغداد والآخر كردي من إقليم كردستان من دهوك.
نعم.
فهمي بالاي لوحات ذكية أيضا ومليئة بألوان الطبيعة التي نجدها في إقليم كردستان في جبال وربوع وسهول كردستان والألوان الزاهية التي ترتديها المرأة في ملابسها وفي حليها. اللوحات تدمج ما بين الخيال والواقع، ما بين الحب العذري الرومانسي وما بين التطلع لواقع جديد يعيش الإنسان. تعبر لوحات أيضا عن هذا العطش الشديد للحرية للانفتاح، هذا العطش الذي لا يمس فقط فهمي بالاي بس الشعب الكردي الذي عانى الكثير خلال عقود المرارة وشكل خاص تحت هيمنة الدكتاتورية والدكتاتور صدام حسين. الرجل إلى مستقبل زاهر في الفن.
الفنان التشكيلي منصور البكري تحدث لإذاعة العراق الحر عن فكرة إقامة هذا المعرض المشترك قائلا:
احنا اخذنا مرسم هنا في برلين انا والاخ فهمي بلاي واشتغلنا سنه كامله، وهاي باكوره عملنا، يعني هذا انتاج عملنا السنوي. والمعرض ضمن 60 لوحه، كل واحد عنده 30 لوحه حوالي. وانفتح مشروع سومر الثقافي اللي انا اديره، ومشروع موزوبوتاميا الثقافي اللي يديره الاخ فهمي. هاي المشاريع راح تعمل أشياء منظمة في برلين، يعني أماسي ثقافية لها علاقة بالثقافة قاطبة، يعني مو فقط فنون تشكيلية، مسرح، سينما، موسيقى، محاضرات، شعر، نسوي شغلات ثقافية لها علاقة بوطننا، عن حضارة وادي الرافدين والقضايا اللي موجودة حاليا، مو فقط القديم، الجديد أيضا.
الفنان البكري يضيف متحدثا عن مواضيع لوحاته ولوحات صديقه الفنان التشكيلي فهمي بلاي والمشاريع المستقبلية المشتركة.
بالنسبة إلي والأخ فهمي، إحنا نعرف بعضنا من 1995، وبالفعل يعني ماشيين قلب على قلب، يعني هو كردي وأنا عربي، وإحنا ما لنا أي علاقة بهالتعصبات هاي القومية والدينية والطائفية، وإحنا مشروع بالفعل عراقي مضبوط له علاقة بالثقافة وحب الناس. أنا أردت أكثرها بورتريتات لشخصيات عالمية وعراقية، والأخ فهمي رسم قصص العشق الكردي، قصص صار لها 200-300 سنة مثل ماموزين وشيرين وفرهاد. هذه القصص اللي تنتهي للأسف بنهاية مأساوية بانتحار الحبيب أو الحبيبة، وأنا أتمنى فقط أنه تترجم هاي باللغة العربية حتى العرب هم يقروها. يعني هو رسمها بشكل لطيف جدا، وإحنا ماشيين وبالمستقبل القريب راح نجي على براغ، عندنا معرض وعندنا معرض في كل عواصم ومدن أوروبية.
نعم أستاذ منصور، أنتوا ناويين يعني أنه هذا المعرض يكون سنوي؟
إحنا كل شهر عندنا معرض، بس مو بالضرورة نكون إحنا اللي عارضين، يعني مثلا هسا إحنا عندنا معرض أنا وفهمي بلاي، الأخ فهمي يبقى شهر، وراها نعمل شغلات خارج ألمانيا، الشهر القادم ممكن أنا أعمل معرض وحدي أو فهمي يعمل معرض، بعدين نستضيف فنانين وإن شاء الله تكون خطواتنا يعني تفيدنا وتفيد العراق. أيضا إذا ذهبنا للعراق عندنا طبعا نير نروح على دهوك نعمل هناك معرض، وفي بغداد وفي سليمانية وأربيل وكل المدن العراقية.
الفنان التشكيلي منصور البكري المقيم في ألمانيا، شكرا جزيلا لك.
شكرا جزيلا.
يؤكد الدكتور كاظم حبيب على أهمية دعم الفنانين التشكيليين العراقيين من خلال شراء لوحاتهم، لافتا إلى ضرورة نشر ثقافة اقتناء اللوحات الفنية.
من المؤسف جدا أن الفنانين العراقيين بالخارج لا يستطيعون حتى الآن بيع لوحات كثيرة لهم حتى يعيشون بشكل أفضل، ويستطيعون أن يقدموا لوحات مزيد من اللوحات الفنية الجميلة لكي لا تتكدس في مراسمهم، لأن القلة من الناس الذين يشترون لوحات، خاصة العراقيين في الغالب العام هم ناس فقراء أو ليسوا بالقدرة التي تساعدهم على اقتناء اللوحات، رغم أننا حاولنا أن ندخل تقليدا جديدا فإننا لا نقدم هدايا شخصية عندما يتزوج شخص أو زوجة طفلا، بل نقدم لوحة فنية كهدية نشتريها من الفنانين ونقدمها إلى العائلة تلك. وهذا التقليد إذا ما اتسع سنجد أن البيوت كلها ستدخل تلك اللوحات، وسيتطور أيضا الذوق الفني للإنسان العراقي أو الإنسان العربي أو الإنسان عموما.
دكتور كاظم حبيب، كنت ضيفا عزيزا على برنامج عراقيون في المهجر لهذا الأسبوع، شكرا جزيلا لك.
أهلا بك.
وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر، شكرا لحسن إصغائكم، وحتى نلقاكم مجددا هذه أرق التحايا من سمير علي مندي وأطيب المنى من المخرج نجيب بالاي.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعينا الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.